Recording in progress.
الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانا والمستشهدين بين يديه تحت لواه عظم الله لكم الأجر أخوات. كان الكلام في ثراء ولائية للعلاقة بين الأمهات والأبناء. انتهينا بحمد الله من مسؤوليات الأم تجاه الأبناء، الآن نأتي إلى وظائف الأبناء والزوج والمجتمع والمؤسسات الاجتماعية تجاه الأم. في البداية اليوم إن شاء الله نتكلم عن اختصار طبعاً لأن الروايات كثيرة في وظائف الأبناء تجاه الأمهات وعدة الإحسان وطاعة الوالدين والإحسان إليهما من أهم وظائف الأبناء وأهم الوظائف الإنسانية بعد التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. واقترنت هاتين الوظيفتين وهاتين المسؤوليتين في بعض الآيات القرآنية. بعض المفسرين يقول أن سبب اقتران الإحسان للوالدين وإتيان مع توحيد الله سبحانه وتعالى ولزوم الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى الواحد، يقولون أنه لأن التربية التوحيدية الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يخلق الإنسان موحد بالفطرة، فالأرضية والمقدمات التي تجعل الإنسان موحد هذه مقدمات تكفل بها الله سبحانه وتعالى. الحفاظ على هذه المقدمات، الحفاظ على هذه الأرضية هي وظيفة الوالدين، فالتربية التوحيدية والاستمرار توحيد الأبناء يكون ببركة الوالدين. ولأهمية هذا البعد، البعد التربوي، تربية الإنسان، حيث أنه الهدف والغاية التي من أجلها خلق هذا الإنسان لا يمكن أن تتحقق بدون توفير أرض خصبة لتربية الإنسان وتأهيله للوصول إلى هذه الأهداف والغايات العليا، مثل الوصول إلى الكمال، التقرب من الله، الخلوص، الإخلاص. وأكثر عامل يؤثر في الطفل وفي الأبناء لأجل تحقيق هذا الغرض هو الأم، ولذلك التوصيات كثيرة في ماذا؟ في حق الأم تجاه الأبناء لما لها من دور عظيم، سواء في الحضانة على المستوى المادي والتربية المادية والاحتياج توفير الاحتياجات المادية، ليس فقط توفير الاحتياجات المادية بل استيعاب الصبر على الطفل، سعة الصدر، إنفاق الوقت من أجل هذا الطفل، لأن أحد الأسباب اللي تجعل الطفل عصبي، ضيق الخلق، سيء الخلق هو الإفراط في الملامة، يعني دائما يصنع لوم من الآخرين، يعتاد عليه، تتلون نفسيته بهذه الملامة. في روايات الإفراط في الملامة يشق نيران اللجاجة، يعني خلي الشخص يعاند، كل ما إذا أكثرت من اللوم خليه يصر على أمور يمكنه ما يبغاها، مو مقتنع فيها، بس من كثرة اللوم عليها تكبر في نفسه، وإذا كانت قبيحة يزول هذا الشعور بقبحها من كثر ما يسمعها، من كثر ما تتكرر عليه. الأم عندها قدرة على استيعاب الطفل بحيث أنه تعطيه مساحة من الحرية عندها سعة صدر تتحمل ما يصدر من هذا الطفل، مثل ما أشرنا من قبل، بما أنه لا يزال على المستوى العقلي ضعيف، الإدراك يحتاج إلى تكرار، ما يفهم دقيقة نحن وش قاعدين نقول له، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى طولة بال. تصدر منك تصرفات يستغرب منها الكبير. الأم عندها قدرة على إحاطة الطفل وتحمل هذا الطفل إلى أن ينضج وتنضج شخصيته. فإذا كان الإحسان للوالدين يأتي بعد توحيد الله ولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى في الأهمية، فإن أيضا الأهم هو الأم والإحسان إلى الأم. مرت عليكم حتما هذه الروايات، أنه في رواية أن الرجل يكون بارا بوالديه وهما حيان، فإن ماتا ولم يستغفر لهما كتب عاقا لهما، وإن الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما فإن ماتا وأكثر الاستغفار لهما فكتب بارا. يعني أن هذه العلاقة بين الأبوين والأبناء علاقة مستمرة، ليست فقط مسألة دنيوية، وإنما هذه العلاقة علاقة أبدية ولا تنقطع بموت أحد الطرفين وانتقاله إلى العالم الآخر، بل هذه العلاقة علاقة مستمرة، ويجب أن تستمر العلاقة بالاستغفار، بالدعاء، بطلب الحاجات، خصوصا إذا كان الإنسان عنده أم، حتى إذا توفيت هذه الأم أنه تقضى الحاجات. في رواية عند قبور الأمهات، لاحظوا مثلا في دعاء شهر رمضان في ليلة 21، يعني ليلة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من المقدر أنها من ليالي القدر، في دعاء هذه الليلة المباركة والعظيمة والتي تقدر فيها الأرزاق، والتي هي ليلة أب هذه الأمة أمير المؤمنين عليه السلام، نحن في دعاء هذه الليلة ندعو للوالدين أيضا: اللهم إنك أوجبت لوالدي علي حقا، وقد أديته بالاستغفار لهما إليك، لا قدرة على لي على قضائه إلا من جهتك. يعني أنا من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يؤدي حقها من التكاليف العظمى، ثلاث تكاليف في رواية أهل البيت: كل أعمال البر يمكن أن يبلغ العبد الذروة منها إلا ثلاثة: حق الله، ثلاثة حقوق هذه لا يستطيع أن يؤديها الإنسان، حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحق الوالدين. فجعل حق الوالدين أيضا حتى في الروايات في هالمستوى من حق الله ورسوله. في ليلة القدر، في ليلة 21، نحن نعترف بعدم قدرتنا على قضاء هذا الحق، ومن لطف الله سبحانه وتعالى نقول: وفرضت لهما في دعائي فرضا، يعني فرضت علي أن أدعو لهما. حتى نلتفت، كما أننا يفترض علينا أن نصلي صلاة الموحدين، يعني صلاة بعيدة عن الشرك، نتخلص من الأغيار، نتوجه لله سبحانه وتعالى، كذلك مطلوب منا أنا ندعو لوالدينا، نتعامل معهم بالبر والإحسان بنفس المستوى بنفس التكليف. الإمام السجاد عليه السلام يبين كيف يمكن أن تؤدي حق، يعني الكيفية التي تؤدي بها حق والديك عليك: واخفض لهما، يعني تعامل معهما تعامل متواضع، تذلل لهما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ان تقدم ما يسرهما على ما يسرك وما يحبان على ما تحب. إنما نتأمل في سيرة الأئمة، في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، توفيت وهو في 5 سنوات تقريبا، يعني لا يزال طفل، ولكن كان تحت رعاية فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، أم أمير المؤمنين. وعندما توفيت ألبسها رسول الله صلى الله عليه وآله قميصة واضطجع معها في قبره، فسألوا الصحابة قالوا ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذا؟ فقال إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة واضطجعت معها ليهون عليها، وأشار أنها قدمتني على، مع أنها كان عندها أولاد كثيرين، ولكنها كانت تقدمني على أولادها. أيضا أم أيمن والتي اهتمت بالرسول وخدمته، بركة أم أيمن، ينقل في تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان يهتم بزيارتها. وكان الصحابة يزورونها أيضا على أنها مربية الرسول صلى الله عليه وآله، وطلبا في رضا رسول الله صلى الله عليه وآله. حليمة السعدية أيضا ما انقطع رسول الله صلى الله عليه وآله من الدعاء لهم وذكرهم، ومن كان لهم دور في تربيته وقاموا بدور الأم لرسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا مرت عليكم هذه الحدث الذي حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، حتما سمعتم فيه أنه ما كان أحد المسلمين ما كان قادر، شاب لكن مو قادر ينطق الشهادتين، فرسول الله صلى الله عليه وآله طلب والدته هذا الشاب اسمه الحارث، فطلب والدته و طلب منها أن ترضى عنه، فعندما رضيت تشهد ومات على الشهادة. في هذا الحدث الرسول صلى الله عليه وآله قال ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، طالما أنه عاق لن يدخل الجنة إلا برضا والديه. أيضا عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، كما أن التوحيد والإيمان بالله اقترن بالإحسان، كذلك عقوق الوالدين اقترن بماذا؟ بالشرك بالله. يعني ما كان يحتاج الرسول يقولها، احنا مجرد نفهمها من الآية التي تقرن بين الإيمان و الإحسان للوالدين، ولكن أيضا يؤكد الرسول صلى الله عليه وآله في روايات كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله على بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما. أيضا في قصة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءه رجل قال ما من عمل قبيح إلا وقد عملته، فهل لي من توبة؟ الرسول صلى الله عليه وآله سأله عندك أحد من والديك حي؟ قال نعم أبي حي، أمي توفت ولكن أبي لا يزال حي. فقال اذهب فبره. فلما ذهب قال الرسول لو كانت أمه يعني كانت أمه كان توبته سوف تكون، ورجوع لله سبحانه وتعالى سوف يكون أعظم وأشد. إذن ليس فقط أن رضا الوالدين طريق لكسب رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما رضا الوالدين وبرهما نوع من أنواع الاستغفار، نوع من أنواع الطهارة، لأن الاستغفار يعني الطهارة، التخلص من العيوب. أحد أسباب، أيضا في روايات في هذا المجال لأهل البيت كثيرة، أحد أسباب التوفيق وقصص أيضا، يكون واحد موفق ناجح ذكي ما أدري وايش، المهم عنده خصوصية، وهذا حتما بر بوالديه. أحد أسباب التوفيق، أحد أسباب الرحمة الخاصة، بر الوالدين. وهنا الفقهاء أوجبوا بر الوالدين، وأكدوا على الطاعة، طاعة الوالدين، طالما أنهم يطلبون. ما هو المقصود بالبر والإحسان؟ فصار عندنا عنوانين في الفقه، هناك الإحسان والبر إلى الوالدين وطاعة الوالدين. الإحسان والبر واجب، طاعة الوالدين مستحبة. ما هو المقصود بالإحسان للوالدين؟ ما هو المقصود ببر الوالدين؟ أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سأله عن قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ما هذا الإحسان؟ فقال الإمام سلام الله عليه: الإحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه. يعني إذا تتكلم معه تتكلم معه بالإحسان، مستوى الصوت، طريقة النظرة، توجه والإقبال عليهما، هذه الكلام الصحبة الحسنة. وأن لا تكلفهما أن يسألك شيئا، يعني إذا تدري أنهم محتاجين هالشيء لا تنتظر يسألونك، بادر إلى تأمين ما يحتاجانه، وإن كانا مستغنيين حتى لو كانوا ما يحتاجون ولكن تنتظر يكبرون. نعم، في لما يكون أحد الوالدين وخصوصا الأم كبير السن ويحتاج إلى معونة، هني واجب عليك أن تؤدي احتياجاته بحفظ عزته، هذا تكليف مو شيء إضافي، بحفظ كرامته. ولكن إذا كان مستغنيين عن أن تقوم بتأمين احتياجاتهم، لكن هذا درجة من درجات الإحسان، أن تؤدي ما يحتاجونه وتحقق ما يريدانه، تؤمن احتياجاتهم حتى قبل ما يسألونك، حتى لا تدري أنهم ما بيسألونك، هم أصلا يقدرون يقومون بحالهم. ثم قال الإمام: أليس يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ إذن البر والتقرب من الله سبحانه وتعالى، وتصبح من البارين من الأبرار، يجب أن تقدم ما تحب إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، اقترنت بالله سبحانه وتعالى في موارد كثيرة، سواء في آيات قرآنية أو في روايات. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: وأما قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال: إن أضجراك، يعني قاعد يتكلم عن آداب الكلام معهم، إن أضجراك فلا تقل لهما أف. هذا أول درجة أدب تعامل معهم. قالوا كلام أزعجك، تضجرت من؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن ضرباك، وقل لهما قولا كريما. يعني اذا ضربوك الحين ببين لهم، ان ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك القول الكريم. اذا صدر منهم شيء يؤذيك بالكلام او حتى بالفعل من الضرب وغيره فادعوا لهما بالغفران. وهذا ايضا اشار له الامام السجاد عليه السلام في دعاء لوالديه في صحيح السجاديه. ثم قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة. يعني خليهم يشوفون رحمة حتى لو كان متضجر من كلامهم، كانوا يضربونك. شفتوا واحد لما مثلا يغلط علينا أحيانا ما نتكلم، لكن ننظر نظرة مليئة بالانزعاج حتى يفهم الطرف المقابل ان هذه الطريقه، هذا الاسلوب، هذا الكلام يزعجني. هنا الامام يقول: املا عينيك بالرحمه والرقه. هذا معنى اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، مو فقط في طبعا روايات اخرى تقول عن الامام السجاد عليه السلام انه اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، فما يعني من مصادقها انك لما تتكلم معهم توجه الهام، لما تتكلم معهم لما تقدم لهم شيء عندهم ياب تذلل، تذلل لهم، هم يشعرون بانه تقوي وكذا وهم انت تفهم احسن منهم وانتم في موطن ضعف، انت صرت شاب قوي تعتمد على نفسك مستقله شخصيه كذا وهم الان منفصلين عنك، ما انت جاي تتفضل عليهم تسال عنهم كذا. هذا الشعور يجب أن تتذلل لهم وأن تعظمهم، تقدسهم، تعطيهم منزلتهم، يشعرون بعظم مكانتهم عندك. ثم يكمل الإمام: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما، لا تقدم عليهم في شيء مطلقا، حتى لو كانوا قاعدين بيضربونك لا ترفع يدك فوق أيديهم. هذه الرواية وغيرها من النصوص التي تتحدث وتؤكد على حق الوالدين، وخصوصا الأم بر أمك، ما يسأل وش أسوي، ثلاث مرات بر أمك بر أمك بر أمك ثم بر أبوك. هذه الروايات تؤكد على حق الوالدين وخصوصا الأم على الأبناء، ليس فقط ننظر لها نظرة أنه حق للأبناء، وإنما ربطت هذه الروايات ربطت هذا الحق بحق الله سبحانه وتعالى، وأن عقوقهم يحرم الإنسان من دخول الجنة. لا يدخل الجنة عاقل والديه، لا يشم ريح الجنة عاقل والديه قاطع الرحم. وأشرنا في لعله العام الماضي لما تكلمنا عن طبيعة العلاقات الأسرية أن هذه العلاقة علاقة ليست علاقة مادية، ليست علاقة دنيوية، العلاقة الأسرية، علاقة الأم والأبناء، علاقة الأب والأبناء، علاقة الأخوة مع بعضهم البعض. هذه العلاقة تجلي من تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى، ودرجات الرحمة درجات الجنة، فهذه العلاقة درجة من درجات الجنة، لذلك لها قدسية، وهذه العلاقة تقرب من الله سبحانه وتعالى وترفع الإنسان. نعم هذه العلاقة فيها صعوبات، مثلا الوالدين ممكن يضربون الأولاد، ممكن يصرخون عليهم، لكن مطلوب من الولد ليتقرب بهذه العلاقة من الله أن يتحمل هذه الصعوبات. في صعوبات مثلا بين الزوجين، في احتكاك، في مشاكل، أكثر المشاكل تصير في هذه العلاقات، العلاقات الأسرية، لكن طريق صقل شخصية المؤمن، تكوين هوية الإيمانية وفي بيئة الأسرة، كيف يحفظ علاقته بأخوه، بأبوه، بأمه، تحفظ علاقته بزوجها، يحفظ علاقته بزوجته، ما يفر ويقطع هذه العلاقة، يهدم هذه العلاقة المقدسة، هذه البيئة المقدسة. هذه البيئة لها حرمتها، لابد أن تحفظ هذه الحرمة إلا في حالات استثنائية قليلة. لذلك الطلاق يهتز له عرش الرحمن. شو يعني يهتز له عرش الرحمن؟ يعني حرمنا تجلي من تجليات الرحمة أن يتجلى، منعنا ظهوره، رحمة الله سبحانه وتعالى التي ممكن أن تظهر ببركة هذه العلاقات وتتسع وتنتشر في الأرض ويستفيد منها الناس، كل العالم يستفيد منها ببركة هذه العلاقات في أسرة بسيطة. احنا نتصور نحن منفصلين عن الدنيا والناس ما تدري عنا خلاص، في حين أن هذه الرحمة، اسم الرحيم الذي يتجلى في هذه العلاقة الأسرية في هذا البيت، هذه الرحمة رحمة سيالة، يعني يستفيد منها كل من على الأرض. لذلك يكون لأهل هذا البيت ثواب ويعطون من الخصوصية، كلما عرفوا واحترموا وراعوا قدسية هذه العلاقة، خصوصا بالنسبة إلى الأبناء تجاه والديهم، خصوصا تجاه الأم مثل ما قلنا، لما للأم من دور كبير في توفير هذه العلاقة العاطفية الروحية، وعلى الأبناء حفظ ما أنجزته الأم من بيئة روحية صنعتها لهم، حفظها وتوسعتها وتكميلها. وهذا معنى بناء شخصية إسلامية، بناء مجتمع إسلامي. إذا لاحظوا من الحقوق انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، وهو انبساط التوحيد على الأرض. التوحيد مو يعني الصلاة والصيام، التوحيد يعني بيئة خالصة من الأنانية، خالصة من الغفلة عن الله سبحانه وتعالى ومحورية الذات والشيطنة والنفس الأمارة. عندما الأم تصنع هذه البيئة الطاهرة النقية الخالصة بمقدار ما تستطيع، وتكافح وتجاهد من أجل تقريب القلوب داخل الأسرة، ثم الأبناء يكلفون بحفظ ما أنجزته الأم من امتداد، والأم تنجز وهي سعيدة، والأب ينجز وهو سعيد، يعني يربي أبناء لوش، لأنه يشعرون بأن هذا امتدادهم، بقائهم في هذه الدنيا، بقاء ذكرهم بالأولاد. لكن الأولاد ما عندهم هذا الشعور، لذلك التكاليف على الأولاد أكثر، أصلا لا تقاس بتكليف وحقوق الأبناء على الأمهات والآباء. لماذا؟ حتى يحفظون ما أنجزه الآباء والأمهات من أرضية خصبة لذكر الله سبحانه وتعالى، للطهارة، للنقاء، لنشر التوحيد وإقامة وإعمار الأرض بالمؤمنين الموحدين الخلص. هذا الولد، هذه البنت، إذا لست وقطعت الرحمة النازلة التي بها انوجدت هذه البنت وهذا الولد بسبب التساهل مع الوالدين، انقطعت هذه الرحمة النازلة، كيف بتصنع، كيف تستمر الرحمة الإلهية لأسرة جديدة وأسرة جديدة وأسرة جديدة؟ إذا توحيد المجتمع، إقامة عوائل وأسر مؤمنة موحدة من أركانه الأساسية، حفظ العلاقة الروحية والعاطفية والقدسية بين الأمهات والأبناء والآباء والأبناء. وهنا يأتي وظيفة الأبناء، أنه مو ننظر إلى هذه الحقوق على أنها حقوق تجاه، لا، هذه الحقوق التي نؤديها هي طريقنا إلى بناء أسرة ناجحة، بناء أسرة مؤمنة. حتى ينجح الابن في تكوين أسرة مؤمنة لابد أن يحافظ على هذا الامتداد الرحمة، سيالية الرحمة الإلهية، ولا يقطع هذه الرحمة بقطع الرحم خصوصا مع الوالدين. وهنا يأتي التأكيد على أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة عاقل والدين. إذن يجب أن نقرأ هذه العلاقة بين الأبناء والأمهات، الأبناء والوالدين، قراءة أيضا ولائية، قراءة إلهية، وأن نقوم بهذا الدور وبهذا التكليف على هالأساس، لأن مصير التوحيد، مصير ارتباطي بالله سبحانه وتعالى، مصير ارتباط أبنائي بالله سبحانه وتعالى، هو مرهون ب أداء دوري تجاه الوالدين وخصوصا تجاه الأم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى معرفة حق الأمهات، وأن يعيننا على أداء شيء من هذا الحق. ونكتفي بهذا المختار أخوات، إن شاء الله بكرة نتكلم عن وظائف الزوج وبقية مؤسسات الاجتماعية تجاه الأم. وصلى الله على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء أخوات، الله يعطيكم العافية.
Recording stopped.